أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 68 إن شاء الله تبارك وتعالى من شرح كلمة التوحيد، مع النصف الثاني منها، وأشهد أن محمد رسول الله. ومن بعد الكلام عن الشهادة وأهميتها، شرعنا نتكلم عن المشهود له، وهو محمد صلى الله عليه وسلم في بشريته قبل رسالته، في بشريته قبل رسالته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا الشيخ علاء. فكان حديثنا عن اسمه صلى الله عليه وسلم ونسبه وأسرته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عن مولده ونشأته. ولد صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، ولدته أمه آمنة بنت وهب ابن زهرة بن عبد مناف ابن قصي صبيحة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول في عام الفيل الموافق لسنة 571 من الميلاد، حيث مات والده عبد الله وهو حمل في بطن أمه، وكفله جده عبد المطلب، ثم ماتت أمه آمنة وهو ابن 6 سنين، وحضنته أم أيمن جارية أبيه، ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب. ثم راح يرعى الغنم، فلما شب عن الطوق عمل بالتجارة، سافر للتجارة مع عمه أبي طالب، فكان لقاؤه ببحيرة الراهب وفي ريعان شبابه صلوات ربي وسلامه عليه، حضر حرب الفجار مع قومه، كما حضر حلف الفضول الذي هو لنصرة المظلوم بدار عبد الله بن جدعان، وأثنى عليه خيرا وقال فيه صلى الله عليه وسلم بعد نبوته: لقد حضرت حلفا بدار عبد الله بن جدعان لنصرة المظلوم ما لي به مثل حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وبعد تجارته صلى الله عليه وسلم في مال خديجة رأيناه وقد عرضت عليه خديجة الزواج عن طريق صديقتها، فوافق عليه الصلاة والسلام بعد أن استشار أعمامه، فكانت زيجة يضرب بها المثل في التاريخ، ما عرفت الدنيا زيجة كهذه الزيجة، ولا عرفت الدنيا زوجا كمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا زوجة كخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا نشأ محمد صلى الله عليه وسلم نشأة الخير والطهر والشرف والكرامة، وضيء الطفولة، نقي الصبا، طهور الشباب. فلم يشب نقاء صباه ريبة، ولم تهتف بقدس شبابه نزغة هوى ولا نزعة صبوة، فكانت دنياه كلها معبدا يطيب أصائله وعشاياه وأسحاره بذكر الله وحده والتفكر في ملكوته وآلائه. نعلم أنه جد في الحياة راعي غنم ثم تاجرا، فكان في حياته المثل الأعلى في الجد القوي الصالح والأمانة التي تعتصم بالتقوى والحكمة الحكيمة في كل ما يصرف به شؤون دنياه، والرعاية التي تقدس الحق والواجب لكل ما حمل من أمانة. إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في أطوار حياته الكامل في الأدب والخلق وحكمة العقل وسمو العاطفة ونباغة الفكر وقوة الإرادة ومضاء العزيمة وجلال الشرف وعزة الكرامة ونبل المروءة وكرم الإيثار والنجدة وسماحة النفس، فلم يغمر قلبه إلا حب الله، ولم تنزع به الإرادة إلا إلى الخير، ولا العاطفة إلا إلى السمو، ولا الفكر إلا فيما ينال به رضا الله. كان صلى الله عليه وسلم جوادا مسامحا في سخائه وبره، محسنا كل الإحسان في كل ما أنعم الله به عليه، فلم يغضب إلا للحق، ولم يجبن إلا عن الذنب، ولم يطمع إلا فيما عند الله، حتى اختاره الله عز وجل نبيا، واجتباه رسولا، واصطفاه خاتما للنبيين. إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش حياته في وسط بيئة جاهلية مليئة بالمنكرات والفواحش والضلالات والجاهليات، لكنه كان صلى الله عليه وسلم يتمتع بأفضل الأخلاق وأطيب الشمائل، فلم يؤثر عنه طيلة حياته على الرغم من كثرة الجاهليات من حوله، ما يخل بمكارم الأخلاق أبدا. فلم يأتي ولا مرة ما كان يأتيه بنو قومه أبدا من صنوف الجاهليات، فلم يسجد لصنم، ولم يشرب خمرا، ولم يلعب قمارا ولا ميسرا، لم يستقسم بزلم، ولم يظلم أحدا في عرض ولا مال ولا دم. لقد كان بشهادة أعدائه وخصومه مثاليا في أخلاقه، وناهيك بإجماع قريش على إضفاء لقب الأمين عليه، هذا اللقب الذي لم يظفر به أحد في ديارها أبدا، حيث كان صلى الله عليه وسلم أمينا في سره وفي علنه، أمينا في قوله وفي عمله، أمينا في غيبه ومشهده، أمينا في كل شيء وعلى كل شيء. إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ الآن في مسيرتنا معه صلى الله عليه وسلم 35 من عمره، حين أرادت قريش بناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت عبارة عن صخور عظام فوق القامة، وارتفاعها 9 أذرع، وذلك من عهد إسماعيل عليه السلام، ولم يكن لها سقف، فسرق نفر من اللصوص كنز الكعبة الذي كان في جوفها، وكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبارها أثرا قديما للعوادي التي أدهت بنيانها وصدعت جدرانها. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم 5 سنين جرف مكة سيل عرم انحدر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على الانهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها، واتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها إلا طيبا، ألا يدخلوا في بنائها إلا طيبا، أي أطيب أموالهم، فلا يدخلون فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. وكانوا في بداية الأمر يهابون هدمها، حتى ابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي الذي أخذ معوله وقال: اللهم لا نريد إلا الخير، ثم هدم ناحية الركنين ولما لم يصبه شيء تبعه الناس في الهد في اليوم الثاني، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، ثم أرادوا الأخذ في البناء فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بناء الرومي قيل اسمه باقوم، حتى بلغ البنيان موضع الحجر الأسود، فاختلفوا في من يضع الحجر الأسود في موضعه ويمتاز بهذا الشرف، وكل قبيلة وكل بطن من بطون قريش يريد أن يحظى بهذا الشرف دون من سواه. نعم كانت الزعامة لبني هاشم، لكن بقية القبائل تريد أن تنال شيئا من الشرف، فتنازعوا على من يضع الحجر الأسود في موضعه، واستمر النزاع 4 ليال أو 5، واشتد حتى كاد أن يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم، وخرجت السيوف من أغمدتها، وها هي نار الحرب أوشكت أن تشتعل، حتى صرخ فيهم أبو أمية ابن المغيرة المخزومي، وكان رجلا صاحب وجاهة فيهم وصاحب كلمة، وهو أول من ابتدأ هدم الكعبة أمامهم، ها هو الآن يعرض عليهم أن ينتظروا وأن يضعوا السيوف في أغمدتها وأن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب الحرم، فارتضوا هذا الرأي، وشاء الله شاء الله عز وجل أن يكون الداخل رسول الله، أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين، هذا الأمين، رضينا به وبحكمه، إنه الأمين قد رضيناه، هذا محمد هذا الأمين صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر بأنهم تنازعوا على من يضع الحجر الأسود في موضعه، وكل قبيلة تريد أن تفعل، ولا يمكن أن يجتمع كل الأطراف المتنازعة لحمل الحجر، فإذا به عليه الصلاة والسلام بحكمته بذكائه بعقليته بعناية الله به ورعايته يقول: أعطوني رداء. طلب رداء، ثوبا مبسوطا واسعا، فأعطوه الرداء، فوضع صلى الله عليه وسلم الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه، حتى إذا نقلوه من مكانه وأوصلوه إلى موضعه حيث الكعبة أخذه صلى الله عليه وسلم بيده فوضعه في مكانه لينال الشرف كله صلى الله عليه وسلم الذي تنازع عليه. وكان هذا الحل حصيفا ورضي به القوم. نعم رضي به القوم وحقنت الدماء وعلم ما لمحمد صلى الله عليه وسلم من مكانة وعقلية بين قومه. فهذا يذكر هنا مع بناء الكعبة، وهذا موقفه عليه الصلاة والسلام، وله موقف آخر سنذكره عند البناء. أقول عند بناء الكعبة قصرت بقريش النفقة الطيبة، يعني الشيء الطيب عندهم كان قليلا، فلما قصرت النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشمالية نحوا من 6 أذرع لم يتم بناؤها، وهي التي تسمى بالحجر أو الحطيم، ورفعوا باب الكعبة عن الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا. ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة، وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا يبلغ ارتفاعه 15 مترا، وطول ضلعه الذي فيه الحجر الأسود والمقابل له 10 أمتار، والحجر موضوع على ارتفاع 1.5 متر من أرضية المطاف، والضلع الذي فيه الباب والمقابل له 12 مترا، وبابها على ارتفاع 2 متر من الأرض، ويحيط به من الخارج قصبة من البناء أسفلها، ومتوسط ارتفاعها 0.25 متر تقريبا، ومتوسط عرضها 30 سنتيمترا، وكانت تسمى بالشاذوران، وهي من أصل البيت لكن قريشا تركتها. الجزئية التي ترتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة أنه شارك في بناء الكعبة صلى الله عليه وسلم بنفسه. نعم ما كان يدع مجالا لخير تفعله قريش أو يفعله قومه إلا يشارك فيه، فكما شارك في حلف الفضول الذي هو لنصرة المظلوم، شارك صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة أو تجديد بنائها، وكان عليه الصلاة والسلام يحمل الحجر على كتفه ليس بين جلده وبين الحجر شيء، فرآه عمه العباس وهو على تلك الحال وهم ينقلون الحجارة، فقال العباس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي اجعل إزارك على رقبتك أو كتفك يقيك من الحجارة. فهم أن يفعل استجابة لكلام عمه، فإذا به يخر إلى الأرض لأنه رفع الإزار
جعله يبدو شيء من عورته صلى الله عليه وسلم، ربما من فخذيه، فإذا به عليه الصلاة والسلام يخر إلى الأرض وقد طمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق وهو يقول: إزاري إزاري. فشد عليه إزاره، فشد عليه إزاره فلم ترى له عورة صلى الله عليه وسلم بعد اليوم. نعم، صح هذا في كتب السنة أو السيرة، وهو إن دل فإنما يدل على عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته له، بحيث لا يقع منه شيء مما يقع من سائر الناس، فلا ترى له عورة ولا يقع في شيء. إنها حادثة بناء الكعبة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أهمية الكعبة وقداستها عند قريش. تلكم الكعبة التي باشر تأسيسها ورفع قواعدها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه السلام، وذلك بأمر من الله تعالى لتكون أول بيت لعبادة الله وحده. كما أن حادثة تجديد الكعبة قد كشفت عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم الأدبية في الوسط القرشي، وحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة شرفان: شرف فصل الخصومة ووقف القتال المتوقع بين قبائل قريش، وشرف التنافس، تنافس القوم عليه الذي ادخره الله عز وجل صلى الله عليه وسلم حين وضع الحجر الأسود بيديه الشريفتين وأخذه من البساط بعد رفعه فوضعه في مكانه من البيت. كذلك نقول إن المسلم يجد في حادثة تجديد بناء الكعبة كمال الحفظ الإلهي وكمال التوفيق الرباني في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يلاحظ كيف أن الله أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه القدرة الهائلة على حل المشكلات بأقرب طريق وأيسره، وذلك ما تراه في حياته كلها صلى الله عليه وسلم، وذلك معلم من معالم رسالته ودلالة من دلائل نبوته. فرسالته إيصال للحق بأقرب طريق وحل للمشكلات بأسهل أسلوب وأكمله. ويؤخذ من هذا الحدث أيضا من العظات والعبر، نأخذ من ذلك حفظ الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في شبيبته عن أقذار الجاهلية وأدرانها ومعايبها، فعندما وقع له عليه الصلاة والسلام ما وقع عندما كان ينقل الحجر أثناء بناء الكعبة ورفع إزاره على رقبته فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق يقول: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره فما رؤي بعد ذلك عريانا. والحديث متفق عليه. إنها إذن التهيئة الربانية لمحمد صلى الله عليه وسلم لاستقبال أمر جلل وحدث عظيم، لاستقبال النبوة. نعم، لتتحقق فيه دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا ويعلمهم الكتاب والحكمة نعم آسف خلطت بين الآيات هذه دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولتتحقق فيه بشارة عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وليتحقق الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على النبيين والمرسلين جميعا بنصرة محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أحبتنا في الله تعالى، هذه مواقف من حياته صلى الله عليه وسلم قبل نبوته. تلك التي التقطناها من سيرته صلى الله عليه وسلم، لكننا نرى محمدا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعتزل الناس، إن وجد خيرا شارك فيه وإن لم يجد فتراه معتزلا للناس. فقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته الأربعينية، الأربعين سنة قبل الرسالة، يجتهد في أن يأخذ ما عند الناس من خير وأن يجمع في نفسه ما في طبقات الناس من ميزات. لقد كان صلى الله عليه وسلم طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد، ونال حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف، وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستكناه الحق. لقد طالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات فعاف ما سواها من خرافة ونأى عنهم، ثم عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسنا إلا وشارك فيه، وإلا عاد إلى عزلته العتيدة، فكان لا يشرب الخمر ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا، بل كان من أول نشأته نافرا عن هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وكان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزة. ولا شك أن هذا من باب العناية الإلهية التي صانته، والتربية الربانية التي أحاطته. وإن اشتهر بين الناس أدبني ربي فأحسن تأديبي على أنه حديث، أقول وإن لم يكن حديثا فإن هذا المعنى نراه متلألئا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تربية على أفضل طراز وأحسن تقويم، أدب عال، خلق أشم كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام. ما كان هذا ليكون من تلقاء نفسه لولا عناية الله عز وجل به، والقدر الذي حاطه بالحفظ حتى لم تتحرك نوازع نفسه عليه الصلاة والسلام لشيء مما عرفه الناس. وعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا، عندما يرضى بأن يحضر شيئا من الثمر من جنس التقاليد الموجودة في البيئة، تتدخل للحيلولة بينه وبينها، كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يفعلونه غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته. قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي الغنم بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأثمر بها، أثمر من الثمر كما يثمر الشباب. فقال: أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، العزف على الطبل أو الدف، فسمعت عزفا فقلت: ما هذا؟ فقال: عرس فلان بفلانة. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، يعني أخبرت أنني نمت، ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثل أول ليلة، ثم ما هممت بسوء. الحديث من باب الأمانة العلمية رواه الطبراني وغيره، وصححه الحاكم، وتبعه الذهبي، وضعفه ابن كثير في البداية والنهاية. والحديث تبدو عليه أمارات النبوة، وهو يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما امتاز به في قومه من خلال عذبة وأخلاق فاضلة وشمائل كريمة. لقد كان صلى الله عليه وسلم أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وألينهم عريكة وأعفهم نفسا وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا وأوفاهم عهدا. وكان آمنهم أمانة حتى سماه قومه الأمين لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. لقد كان كما وصفته خديجة رضي الله عنها مع بداية بعثته وما حدث له في أول ناموس أنزل عليه، وقال خشيت على نفسي يا خديجة، قالت له كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تحمل الكلة تعين الضعيف وتكسب المعدوم الذي لا يجد ما يأكله ولا ما يتقوت به، وتقري الضيف تكرم الضيفان وتعين على نوائب الحق وعلى نوائب الدهر والزمان. لقد كان عليه الصلاة والسلام مثالا لا نظير له في حياة أهل مكة وبين القرشيين. ثم رأيناه عليه الصلاة والسلام يميل إلى العزلة نظرا لما كانت عليه بيئته، إنها كانت بيئة جاهلية ولا شك، وسأذكر طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى. أقول عندما تقاربت سنه عليه الصلاة والسلام إلى 40، وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين قومه، فحبب إليه الخلاء أي العزلة، فكان يأخذ السويق والماء، الزاد من الطعام والشراب يتزود به، ويذهب إلى غار حراء في جبل حراء أو كما يسمى بجبل النور على بعد ميلين من مكة. وغار حراء غار لطيف طوله 4 أذرع وعرضه 2 ذراع و3/4 ذراع في أعلى الجبل. كنا لا نقوى على الصعود إليه ونحن شباب، كان يصعد إليه محمد صلى الله عليه وسلم فيقيم فيه شهر رمضان ويقضي وقته في التحنث أي في التفكر فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراء هذه المشاهد من قدرة مبدعة وإله خالق عظيم لا بد وأن يكون متفردا بالألوهية والوحدانية والكمال. فما بال قومه على هذه العقائد المهلهلة من الشرك والتصورات الواهية. لكن كيف الوصول إليك يا رب؟ كيف الطريق؟ ما هو المنهج المحدد؟ كيف أقصد رضاك؟ كيف أصل إليك؟ وهو قول ربنا جل وعلا: ووجدك ضالا فهدى. ضالا، متحيرا، تتفكر كيف تصل إلى ربك، كيف تعبده، كيف تخرج قومك من ضلالاتهم، ما هذه الأصنام، ما هذه الشركيات، ما هذه الجاهليات، ما تلكم الضلالات. إن محمدا عليه الصلاة والسلام على فطرته، على ما أوتي من عناية إلهية ورعاية ربانية وتربية علوية، إنه لا يرتضي شيئا مما عليه قومه. والذي لخصه ربنا عز وجل في كلمات، في جملة قصيرة دونها المطولات من الكتب والمحاضرات والموسوعات والمجلدات، حين قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، ضلال مبين جعل محمدا عليه الصلاة والسلام يختار العزلة لتكون بتدبير الله له، وليكون انقطاعه من شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس التي تشغل الحياة نقطة تحول لاستعداده لما ينتظره من الأمر العظيم، فيستعد لحمل الأمانة الكبرى لتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ. لقد دبر الله له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات. ينطلق في هذه العزلة شهرا من الزمان، وقد اختار شهر رمضان مع روح الوجود الطليقة ليتدبر مشاهد الوجود وما وراء الوجود من غيب مكنون، حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب ليهتدي إلى الحق، وليصبح محمد صلى الله عليه وسلم منقذ البشرية مما حل بها من ضلال مبين. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال واضح بين، لخصه أحد علمائنا الشيخ مصطفى درويش عليه رحمة الله بأن الضلال المبين كان عبارة عن أربع جاهليات: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذه الأولى، والثانية: أفحكم الجاهلية يبغون، والثالثة: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، والرابعة: للنساء خاصة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إنها جاهليات أربع عقيدة جاهلية مبنية على الظن والتخمين، وأحكام جاهلية مأخوذة من رؤساء القبائل ومما يتم استيراده من الفرس والروم، وحمية جاهلية قامت على العصبية والقومية. وعلى هذا المثل أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، وتبرج جاهلية أظهرت فيه المرأة رقبتها وفتحة صدرها مع القرط في أذنها، فسماه الله تبرج الجاهلية الأولى. لو رحت تقارن بين الضلال المبين الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم لينتشل البشرية منه، وقد فعل بأمر ربه وإذنه، وما آلت إليه أمته، فظن الجاهلية بكل أشكاله وألوانه، وحكم الجاهلية عما أرجاء الدنيا، وحمية الجاهلية مزقت الأمة إربا إربا، وتبرج الجاهلية لدى النساء ليس موجودا لأنه استعيض عنه بالعري. إنه ليس مجرد تبرج كالذي حكاه ابن عباس، تلبس المرأة الطويلة من الثياب وتغطي شعرها، غير أنها تظهر صفحة رقبتها، فسماه الله تبرج الجاهلية الأولى. لكن ما عليه نساء المسلمات في الشواطئ؟ لا، وفي الشوارع أيضا، في الشواطئ عاريات عاريات، وفي الشوارع كاسيات عاريات، كسينا القليل وعرينا الكثير، وتبعنا موضات الكافرات. فهذا فاقت فيه الجاهلية المعاصرة الجاهلية القديمة بمراحل على مر السنين، أو كعدد السنين التي مرت ما بين الجاهلية القديمة والجاهلية الحديثة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا لا تصل الأمة إلى ما وصلت إليه من هذه الأوحال وتلك الأهوال وهي بعيدة عن منهج ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إلى مقربة من نهايات الأربعين من عمره صلى الله عليه وسلم في حديثنا عن محمد البشر، محمد الإنسان قبل محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا اعتزل محمد لهذه البيئة في جملة؟ وإن كانوا من لفي ضلال مبين. هذه الجملة التي فسرتها أربع آيات لا خامس لها في القرآن، أن الجاهلية يعني عقاب تخمين، وحكم الجاهلية، وحمية الجاهلية، وتبرج الجاهلية. الحمد لله، يبدو في ضعف في النت، يعني مشغل النت والباقة مع بعض، بحيث لو ضعف الواي فاي يبقى الباقة تكون بديل، لكن يبدو المشكلة عامة كما لاحظ الإخوة. أقول وأنا أنهي المحاضرة في هذه الدقائق الأخيرة منها، سر اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لبيئته مع مشاركته لما تحسن فيه، وكأن هذا من باب لا يكن أحدكم إمعه، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، لكن ليوطن نفسه على إن أحسن الناس أن يحسن معهم وإن أساء أن يجتنب إساءتهم. إن المجتمع القرشي بصفة خاصة والمكي بصفة عامة والعربي بصفة أعم، بل والعالمي مستوى العالم أجمع، كان قد وصل إلى حالة لخصها لنا الأستاذ الندوي، الحال التي كان عليها العرب، قال: كانت الأوضاع الفاسدة والدرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السادس الميلادي أكبر من أن يقوم لإصلاحها مصلحون ومعلمون من أفراد الناس، فلم تكن القضية قضية إصلاح عقيدة من إزالة عبادة من العبادات أو إصلاح مجتمع من المجتمعات، فقد كان يكفي له المصلحون والمعلمون الذين لم يخل منهم عصر ولا مصر، ولكن القضية كانت قضية إزالة أنقاض الجاهلية ووثنية تخريبية تركت ودفنت تحتها تعاليم الأنبياء والمرسلين وجهود المصلحين والمعلمين وإقامة بناء شامخ مشيد البنيان واسع الأرجاء يسع العالم كله. إنها قضية إنشاء إنسان جديد يختلف عن الإنسان القديم في كل شيء، كأنه ولد من جديد، كما قال ربنا جل وعلا: أول ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالجاهلية هي الموات، والحياة في منهج رب الأرض والسماوات. يقارن ربنا بمن كان ميتا في جاهليته وجعل الله له نورا في هذا الدين وتلك الدعوة والرسالة والقرآن والإيمان. هل يستوي هذا بمن مثله في الظلمات، ظلمات الجاهلية، ظلمات الكفر والشرك، والكثيرون منهم على هذا الحال ليس بخارج منها؟ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إنها قضية اقتلاع جرثومة الفساد واستئصال شأفة الوثنية واجتثاثها من جذورها بحيث لا يبقى لها عين ولا أثر، وترسيخ عقيدة التوحيد في أعماق النفس الإنسانية ترسيخا لا يتطور فوق رسوخ وغرس ميل إلى إرضاء الله وعبادته وخدمة الإنسانية والانتصار للحق، يتغلب على كل رغبة ويقهر كل شهوة ويجرف كل مقاومة، وبالجملة الأخذ بحجز الإنسانية التي استجمعت قواها للوثوب في جحيم الدنيا والآخرة، والسلوك بها على طريق أولها سعادة يحظى بها العارفون المؤمنون، وآخرها جنة الخلد التي وعد المتقون. ولا تصوير أبلغ ولا أصدق من قول رب العالمين في معرض المن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتما، حين قال ربنا جل وعلا: بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة